الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذه الجهة، وهي أنه كيف يمكن أن يكون الشيء محبوبا تكوينيا له سبحانه وتعالى، لأنه أثر من آثار ذاته، وبين أن يكون مبغوضا تشريعيا له سبحانه وتعالى. أجبنا عن هذه الشبهة، قلنا لأن هذا البغض التشريعي والمبغوضية التشريعية للفعل ليست مطلقة، بل هي أمر نسبي. ولكي يتضح المطلب أكثر، لا بد أن نفهم هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان ما هو موقعه من هذا العالم. الدخول في هذا المطلب طويل الذيل، ولكنه بالمقدار الذي يهمنا الحديث عنه، هو أن الروايات صرحت بهذا المعنى، أن الإنسان خلق له كل شيء. الله سبحانه وتعالى سخر ما في السماوات وما في الأرض لأجل الإنسان، ولكنه جعل هدفا للإنسان، غرضا يصل الإنسان إليه، كماله اللائق به هو القرب الإلهي. خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. إذن لو نظرنا إلى الإنسان بما هو إنسان، لوجدنا أن كماله اللائق به هو القرب الإلهي. إذن لو سألنا الإنسان، أو لو سألنا خالق الإنسان لما خلق هذا الإنسان، يأتي الجواب على مرحلتين. المرحلة الأولى، إنما خلقت الجن والإنس ليعبدون. المرحلة الثانية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا هو هدف الإنسان، هذا هو الغرض الذي لأجله خلق الإنسان. إذا كان هذا هو الهدف الذي لأجله خلق الإنسان، إذن خالق الإنسان لابد أيضا بحكم قواعد عقلية، ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى في مبحث النبوة، أنه لابد أن يبين له الطريق المستقيم للوصول إلى هذا الكمال اللائق بالإنسان. ما هو الطريق المستقيم للوصول إلى هذا الكمال اللائق بالإنسان؟ الطريق المستقيم هو ما بينته الشريعة، هو ما بينته الرسالة، هو ما بينه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال في خطبته، ولعلها من الخطب الأخيرة في حياته الشريفة: ما من شيء يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى إلا وأمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن الله سبحانه وتعالى إلا ونهيتكم عنه. يعني بينت لكم الطريق الموصل إلى الكمال. ولكنه يأتي هذا السؤال، أن هذا الكمال الذي يصل إليه الإنسان هو غرض الفاعل أو غرض الفعل؟ هو لمصلحة الفاعل أو لمصلحة الفعل؟ أي منهما؟ ذكرنا مرارا إن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، فلهذا لو كفر الناس جميعا لما ضر ملكه شيء، ولو آمن الناس جميعا لما زاد في ملكه شيء. إذن هذا الكمال، هذه المصلحة المترتبة على العبادة ليست هي مصلحة وكمال الفاعل سبحانه وتعالى، بل هي مصلحة الفعل، مصلحة الإنسان الذي يريد الوصول إلى هذا الكمال. ومن هنا يتضح لكم لماذا أن العبودية لغير الله مذمومة، وأن العبودية لله سبحانه وتعالى محمودة. لماذا؟ إذا كانت العبودية مذمومة فهي أينما وجدت فهي مذمومة، هذا من قبيل التخصيص القواعد العقلية. العبودية مذمومة أو غير مذمومة؟ نعم العبودية الرقية مذمومة، ولكن عندما نصل إلى الله نقول العبودية له هي عين الكمال. هذا تخصيص في هذه القاعدة، لو تخصص من هذه القاعدة. بعض يتصور أن هذا تخصيص في هذه القاعدة. كثير من هذه المذاهب التي توجد في الغرب وتدعو إلى الحرية، إلى الإباحية، إلى ترك التقيد بأي شيء، هذه لم تفهم معنى الحرية ومعنى العبودية في قبال الله سبحانه وتعالى. العبودية لغير الله معناه أن الذي يستعبدك يريد أن يستخدمك للوصول إلى كمال غير مفقود عنده، لأن كل من سواه فهو ماذا؟ فهو ناقص، يريد أن يكمل أو لا يريد أن يكمل؟ نعم، فيكمل ماذا؟ يكمل عن طريق استخدام الآخرين. إذن عندما يسخرك لعمل، يستخدمك لعمل لأجله لأجلك، ها؟ لأجله، لأنه عنده كمال مفقود يريد أن يصل عن طريق هذا الكمال المفقود ماذا؟ إلى ذلك الكمال المفقود عنده فيسخرك. ومن هنا تكون العبودية أيضا ماذا؟ مذمومة. لماذا؟ لأنه هذا يريدك لنفسه، أما الله سبحانه وتعالى يريدك لنفسه أو يريدك لنفسك، أي منهما؟ هل أن الله سبحانه وتعالى عندما يأمر بشيء ينهى عن شيء يريد عبودية من العبد، يريد عبودية لأجل نفسه حتى يكمل، أو يريد عبودية لأجل نفسك حتى تكمل؟ ومن هنا العبودية هناك تكون عين الحرية، والعبودية تكون هناك كمال. لماذا؟ لأن كل ما يترتب على هذه العبودية منفعتها ترجع لمن؟ ترجع إلى نفس العبد، ولا علاقة لها بالآمر ولا علاقة لها بالفاعل. فلهذا خروج العبودية لله من العبودية المذمومة هذا خروج تخصصي، خروج موضوعي، وليس خروجا تخصيصي، وليس خروجا حكمي. مو أنه كل مكان العبودية مذمومة إلا هذا المورد والاستثناء، واستثناء ماذا؟ متصل. لا، ليس الأمر كذلك، لأن العبوديات كل مكان لأجل الذي يستعبد، لأجل الذي يسخر. أما العبودية هنا مو لأجل المستعبد بل لأجل المستعبد، ومن هنا فهي كمال له. في ذيك القضية الإمام سلام الله عليه مرة كان يمر على في شارع في زقاق، وجد بأنه فضلات الطعام جارية تلقيها في الشارع أو تلقيها في المحل المعد. قال: بيت من هذا؟ قالت: بيت سيدي. قال الإمام سلام الله عليه: أو سأل تلك الجارية قالت: أهو حر أم عبد؟ قالت: أقول لك سيدي وتقول حر أم عبد؟ قال: صدقت، لو كان عبدا لأطاع مولاه، حر. دخلت الجارية إلى البيت، سألها بشر الحافي، سألها: ماذا قال لك؟ قالت هكذا جرت المحاورة، وعندما أراد أن يذهب قال: لو كان عبدا لأطاع مولاه، قال: ويلك إنه موسى بن جعفر. طلبته هذه الجملة مولانا، الارتباط من يريد يتم مولانا، ما يحتاج لعله بعض الأحيان إلى 20 سنة و50 سنة، لعله بعض الأحيان محتاج، بس بعض الأحيان ما يحتاج إلا ماذا؟ إلا جملة واحدة لتقلب الإنسان رأسا على عقب. مهم، صار بشر الحافي ذاك العارف المشهور بعد أن خرج من تلك الحال. مهم، العبودية لله كمال الإنسان، وهذا الاستثناء ليس استثناء متصلا، بل الاستثناء منقطع، خروج تخصصي. خب، إذا كان هذا هو هدف الإنسان، إذن بعد كل شيء يكون مانعا عن هذا الهدف يكون قبيحا لهذا الوجود، ويكون قبيحا. فعندما نأتي إلى المحرمات جميعا نجدها مو قبيحة على الإطلاق، وإلا لما وجدت، بل هي قبيحة لمن؟ قبيحة لهذا الموجود. يا موجود، هذا الموجود الذي وجد لأجل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فأي شيء يمنعه عن هذا فهو قبيح، وأي شيء يدفعه يبعثه نحو هذا فهو ماذا؟ فهو حسن. ومن هنا تتحقق عندنا الواجبات التشريعية والمحرمات التشريعية، فلهذا تجدون بأن هذه الواجبات والمحرمات التشريعية ليس للجميع على حد سواء، لجميع الموجودات على حد سواء لا. الزنا، الكذب ونحو ذلك من المحرمات، هذه واجبة على الجميع ومحرمة على الجميع، لو واجبة ضمن شرائط خاصة. ولا ماذا تقولون بأنه الطفل المميز الذي يميز كل شيء ولكن ليس بباله، أم يحرم ويجب أو لا يحرم ولا يجب؟ أي منهما؟ تجدون بأنه لا يجب ولا يحرم، لماذا؟ لأنه هذا بعده لم يقع في صراط التكامل، وإلا لو كان واقعا أيضا في صراط التكامل أيضا لوجب ولا حرم. إذن هذه الواجبات، ونحن كلامنا الآن في المحرمات، المشكلة في الواجبات ما عندنا، هذه المحرمات قبحها ليس قبحا نفسيا، ليس قبحا مطلقا، وإنما قبحها قبح نسبي بالنسبة إلى هذا الموجود، لا كل موجود، بل لعلك تجد، التفتوا جيدا، لعلك تجد أن بعض المباحات لبعض قد تكون ماذا؟ قبيحة لبعض آخر، بل مو تكون مباحة لبعض وقبيحة لبعض آخر، بل يكون هذا المباح لهذا الشخص في هذا الزمان قبيح على هذا الشخص في زمان آخر. أنت كثير من أعمالك التي تقوم بها، طبعا أنا ماذا أتكلم مولانا الآن فقط في القبح التشريعي، دا أتكلم أعم من القبح التشريعي والعقلائي والعقل، هذه كلها مشمولة. في هذا تجد إنسان، إذا كان إنسان عادي كثير من الأعمال مباحة له، ولكنه إذا صار في صراط التكامل ووقع في صراط المعرفة الإلهية وعرف كثيرا من الأشياء، تجد أن كثيرا من تلك المباحات التي كانت مباحات يرتكبها بعد ولا يرتكبها، لا يرتكبها، لماذا؟ لأنه المعرفة كلما ازدادت القبح أيضا يشتد. أنا بالنسبة لي ولك الآن كثيرا من الأحيان نفكر بالمعصية ولا نرى فيه بأس. لماذا التفكير بالمعصية بالنسبة إلى المعصوم مخل بعصمته؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا أن التفكير بالمعصية بالنسبة إلى المعصوم مخل بعصمته؟ إذا هو قبيح فهو قبيح عند الجميع، وإذا ليس بقبيح فهو ليس بقبيح عند الجميع. نقول لا، الذنوب القبائح المحرمات لها ماذا؟ لها مراتب، لها درجات، لها طبقات. الذين يجتنبون آية أخرى، باطن ظاهر الإثم وباطنه أو باطن الإثم وظاهره، عندنا في الآية بهذا المضمون، أنا ما أحفظ مع الأسف الآية المباركة، فيها باطن وظاهر. ظاهر الإثم هذا الإثم الذي عندي وعندك، ولكن باطنه ماذا؟ باطنه مراتب متعددة كثيرة أيضا. كلما ازداد الإنسان معرفة ازداد ذلك العمل القبيح أشد قبحا، بل قد يكون المباح قبيحا. فلهذا تقرؤون هذه الجملة المشهورة من العلماء، أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. لماذا سيئات المقربين؟ مولانا لو حسن لو مو حسن، إذا حسن فعند الجميع حسن، إذا سيئة فعند الجميع سيئة. لماذا عند هؤلاء صارت حسنة وعند طبقة فوقهم صارت ماذا؟ سيئة. لماذا؟ لأنه عندما تزداد درجة المعرفة يقينا أن القبيح يزداد قبحا أشد قبحا، بل وقد يكون الحسن في مرتبة قبيحا في مرتبة أخرى وهكذا. وهذا خير شاهد على أن القبائح يعني المبغوضات التشريعية أمور نسبية، أمور إضافية وليست أمور مطلقة. إذن لو نظرنا إلى الفعل بما هو فعل بغض النظر أن ننسبه إلى هذا أو ذاك، فهو جميل على الإطلاق أو ليس جميلا على الإطلاق؟ الله خالق كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه. لو نظرت إلى الفعل بما هو فعل، إليه بما هو وجود من الوجودات، أما هذا الوجود لو نسبته إلى الوجود الآخر، قسته إلى وجود آخر، قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا، يعني قد يكون باعثا له في طريق الهدف الذي يريد الوصول إليه، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون مانعا. فإن كان باعثا له أمره به، وإن كان مانعا له ماذا؟ نهاه عن. من هنا يتضح بأنه لا منافاة بين المحبوبية التكوينية للأفعال في نفسها وبين أن يكون الفعل إذا نسب إلى موجود دون آخر يكون قبيحا ولا يكون قبيحا. الإخوة اللي يبدون يراجعون هذا المطلب، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الميزان صفحة 101 يقول: إنه سئل عن أفعال العباد أهي مخلوقة لله تعالى؟ فقال عليه السلام: لو كان خالقا لها لما تبرأ منها. إذن كل ما هو مخلوق فهو ماذا؟ فهو له ولا يتبرأ منه. إن الله بريء من المشركين ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم، وإنما تبرأ من شركهم وقبائحهم. يعني المشرك محبوب لو مو محبوب بالحب التكويني، ها؟ ولم يتبرأ من خلق ذواتهم. مو أنه الله بريء من المشركين يعني أنا لا أحبه لا تكوينا ولا تشريعا، لا لا لا، أنا لو لم أحبه تكوينا قبل ما أوجدته لا يوجد هناك قهر قاهر. نعم، لم يرد شركهم بيا إرادة، بالإرادة التشريعية، لم يرد قبحهم. وهذا الشرك والقبح أمر نسبي ومطلق،
نسبي، يعني بالنسبة إليه قبيح، أما بالنسبة لموجود آخر لا يكون قبيحا لعله. فلهذا قال السيد العلامة: أقول للأفعال جهتان، جهة الثبوت ووجود وجهة الانتساب إلى الفاعل، وهذه الجهة هي التي أي ثانية هي، وهذه الجهة الثانية هي التي تتصف بها الأفعال بأنها طاعة أو معصية أو حسنة أو سيئة، هذه الجهة الثانية. أما الجهة الأولى فلا معنى لأن تتصف بأنها قبيحة أو حسنة، بل لا تكون إلا حسنة ولا تكون إلا جميلة. انظروا المثال، قال: فإن النكاح والزنا لا فرق بينهما من جهة الثبوت والتحقق، من حيث هو فعل لا فرق بينهما، من حيث هو كمال من قوة الشهوية جميل لو قبيح؟ جميل مو نقص، كمال من قوة الشهوية. ومن هنا لو خلق الله إنسانا ولا توجد فيه قوة شهوية، هل كان يستطيع الوصول إلى درجة كمال العفة عن الزنا أو لا يستطيع الوصول إلى هذه الدرجة؟ هذه العفة هذه كمال من الكمالات الأخلاقية، متى يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذا الكمال؟ متى يستطيع الوصول؟ إذا كان عنده قوة شهوية، أما إذا ما عنده قوة شهوية ذاك الكمال مسلوب عنه. كماله يعني أن يكون عفيفا، أن يكون ماذا؟ أن تكون له قوة شهوية. أما إذا لم تكن له قوة شهوية بعد لا يستطيع الوصول إلى هذا الكمال. متى يصل الإنسان إلى كمال الصدق، هاي الصفة الحميدة؟ إذا كان قادرا على الكذب. إذا ما عنده قدرة على الكذب هم يستطيع الوصول إلى هذا الكمال؟ لا، مسدود الطريق. هذا المثال اللي احنا أشرناه في أبحاث سابقة، قلنا متى يستطيع الإنسان أن يصل إلى كمال الجهاد في سبيل الله، يسمى مجاهد في سبيل الله، يستشهد يحصل أجر الشهادة، متى؟ إذا كان هناك كافر. أحسنت، كافر. أما إذا ماكو كافر هم أنت تستطيع أن تحصل على كمال الشهادة؟ هذه كمالات. ومن هنا تجد أن هذا النظام هو النظام الأصلح، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصل الإنسان باختياره إلى هذه الكمالات، فجعل الوسوسة، جعل هذه القوى، وقال اصرفوها بهذا الاتجاه لا بهذا الاتجاه. قال: فإن النكاح والزنا لا فرق بينهما من جهة الثبوت والتحقق، وإنما الفرق الفارق. هسه واحد لو بس يسمعها جملتنا مولانا يقول واوي لا بعد، السيد يقول أنه لا فرق بين النكاح والزنا، صحيح مو صحيح مولانا؟ لو واحد يسمع هاي الجملة ما يسمع جملتنا السابقة، ما يسمع جملتنا اللاحقة مولانا، طبعا يصير مولانا ها لا عدو يقدر يسوي هاي الجملة، يدبلجها مولانا ويطلعها من مجموعة ويربطها مع جمل أخرى، يقول فضلوا هذه الجملة نقلت عن فلان، هذا همات الكاسيت، هاي الذبذبات الصوتية تؤيد أنه صوت فلان مو صوت غيره. هذا اللي احنا مرارا قلنا للإخوة اللي يحضرون أبحاثنا، أنهم مولانا لا يصير يوم يجون يوم ما يجون، أسبوع يجون أسبوع ما يجون، لو يجون مولانا فد مرة لو لا يجون فد مرة. قال: فإن النكاح والزنا لا فرق بينهما من جهة الثبوت والتحقق، وإنما الفرق الفارق هو أن النكاح موافق لأمر الله تعالى والزنا فاقد للموافقة المذكورة. يعني شنو موافق وغير موافق؟ يعني هذا في طريق كماله وذاك في طريق ماذا؟ كماله، لو في طريق تساهله، في طريق استاقلتم الى الارض، ذاك في ذاك الطريق، هذا وين؟ في طريق الى الله، اليه يصعد الكلم الطيب، هذا واقع في هالطريق، هذا موقع في هالطريق، فلهذا ذاك صار حسن، هذا صار ماذا؟ قبيح. ولكن حسن وقبيح لك ايها الانسان الذي كمالك خلقتك لاجله،
أما لو لم يكن هذا كمالهم، الحيوانات كمالها خلقها لأجله، ها؟ ما خلقها لهذا الغرض. بعد بالنسبة إليها الزنا ونكاحكم، ما لماذا؟ لأنه هناك بعد ما كفت غرض هذا يكون مانع أبدا. أما هنا أكو كمال أنت تمشي إلى مستقيم، خطك المستقيم هذا، فأي انحراف عن اليمين إلى اليمين واليسار قبيح لو مو قبيح؟ قال وكذا قتل النفس بالنفس وقتل النفس بغير النفس من حيث الثبوت والتحقق، أكو فرق بينهما؟ من حيث الوجود أكو فرق بينهما؟ لا، ولكن قتل النفس بالنفس كمال، وقتل النفس بغير النفس ماذا؟ يعني إذا كان بحق كمال وإذا كان بظلم ماذا؟ نقص، لأنه هذا في صراط كمال المجتمع وذاك في صراط إفساد المجتمع. وكذا ضرب اليتيم تأديبا وضرب اليتيم ظلما. عجيب، فقط النيه ولا ماكو فرق بيناتهم؟ أنت هذا مرة تستطيع أن تضرب اليتيم تشفيا ومرة تضربه ماذا؟ تأديبا، مع أنه يستحقها التأديب هو، بس أنت ما تضربه للتأديب وإن للتأديب وإنما تضربه ماذا؟ للتشفي. فلهذا تجدون بأن أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قام ذاك الخبيث بعمله في يوم الخندق قام من على صدره. ليش قام من على صدره؟ ليش؟ ها؟ لأنه كان فيه شبهة التشفي، ها؟ قطعاً ماكو تشفي، كان فيه شبهة التشفي. احبط لدينك. الإمام سلام الله عليه قام من على صدره، ليش؟ أنه يريد أن يكون عمله لله، مع أنه كلاهما يحقق الغرض، هم هذا كان يحقق الغرض أم ذاك يحقق الغرض، وهو الانتهاء من هذا الخبيث الذي كان هو رأس القبط. قال فالمعاصي فاقدة لجهة من جهات الصلاح، يعني فاقدة لجهة من جهات كمال الإنسان، وإلا اطمئنوا الله لما نهى عنه. وهذا معنى أن المفاسد، أن الأوامر والنواهي ناشئة من ماذا؟ من مصالح ومفاسد واقعية، أي النظرية التي يؤمن بها العدلية الإمامية بالخصوص، وهي أن الله إنما أمر لوجود مصلحة، إنما نهى لوجود مفسدة، ولكن مفسدة ومصلحة لمن؟ مصلحة ومفسدة لهذا الموجود. قال وقد قال تعالى الله خالق كل شيء والفعل شيء بثبوته ووجوده، وقال عليه السلام كل ما وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلى الله، ثم قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، هذاك في سورة الزمر آية 62 وهذا في سورة السجدة آية 7. فتبين أن كل شيء كما أنه مخلوق فهو في أنه مخلوق حسن، فالخلقة والحسن متلازمان متصاحبان لا ينفك أحدهما عن الآخر أصلا، وهذا ليس له دليل إلا ذلك الحب الذاتي للذات وحب الآثار لحب الذات. ثم إنه تعالى سمى بعض الأفعال سيئة، بعد هذه يا سيئة أصير، هذه السيئة التشريعية بعد مو سيئة تكوينية، فقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهي المعاصي التي يفعلها الإنسان بدليل المجازات. وعلمنا بذلك أنها من حيث أنها معاصي عدمية، التفتوا جيدا، يقول من حيث أنها معصية مو جهة وجودية، جهة ماذا؟ عدمية، لأنه لو كانت جهة وجودية بعد يمكن أن تكون قبيحة، إذن تكون عدمية. شلون عدمية؟ يقول لأنها تمنع كمال هذا الإنسان، فهي تقف في طريق استكمال هذا الموجود، تمنعه من الكمال اللائق بحاله، إلى أن يقول سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. بس الآية الأخرى تقول وإن تصبهم سيئة حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، هذا حديث آخر في وقت آخر. المهم محل الشاهد هذا، علمنا بذلك أن هذه المصائب إنما هي سيئات نسبية، لا أنها سيئات مطلقة، لا أنها قبائح مطلقة، بمعنى أن الإنسان المنعم بنعمة من نعم الله كالأمن والسلامة والصحة والغنى يعد واجدا، فإذا فقدها يعد ماذا؟ تعد مصيب. إذن إذا مو هذا الإنسان واجد لتلك النعمة، تلك النازلة تعد مصيبة لا تعد مصيبة؟ لا تعد مصيبة. موت الإبن مصيبة للأب وبغير الأب شو؟ ليش؟ ليش من مصيبة؟ لأنه هذا كان واجد لنعمة، الآن فقد تلك النعمة صارت مصيبة، وإلا ليست. وهكذا مولانا السيئات جميعا هكذا، إنما هي سيئات لموجود دون آخر، وقد تكون حسنات لموجود وسيئات لآخر. بحث في تفصيل الإخوة إذا يريدون راجعون، هذه في صفحة 101 ما بعد، كم 4-5 صفحات، أكو بحث مفصل في هذا المجال. إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من بحث الإرادة والاختيار في الواجب سبحانه وتعالى. النتائج التي انتهينا إليها ما يلي: النتيجة الأولى أن الله ليس مريدا بالإرادة الذاتية بمعنى الإرادة عنده. الله لو سئلنا هذا السؤال، الله مريد، هل الإرادة صفة ذاتية فيه سبحانه وتعالى أم لا؟ الجواب ماذا؟ كلا، ليست الإرادة صفة ذاتية فيه سبحانه وتعالى. السؤال الثاني: هل أن الله سبحانه وتعالى يحب الخلق أو لا يحب الخلق؟ أولا، يحب ذاته أو لا يحب ذاته؟ نعم يحب ذاته. ثانيا، يحب خلقه أو لا يحب خلقه؟ نعم يحب خلقه. هذا الحب صفة ذاتية أو لا؟ الجواب ماذا؟ نعم، بمقتضى الوجوه التي ذكرناها وبمقتضى قوله كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. وتأدبا في مقابل الرواية، حيث أن الروايات لم تعبر عن الله سبحانه وتعالى بأن له إرادة ذاتية، إذن أيضا نحن هذا الحب الذاتي أيضا ماذا؟ لا نعبر عنه بالإرادة الذاتية. لكن هذا لا يهم البحث شيئا، ذكرنا مرارا قلنا أن هذا لا يؤثر على البحث شيئا، لأنه نحن نريد أن نثبت صفة وراء العلم والقدرة والحياة، وهي صفة الحب الذاتي للذات، وهذا لا يتوقف على أن نثبت له صفة الإرادة بهذا المعنى عندنا. نعم ننفيها بهذا المعنى عندنا. فإن كانت صفة الحب تسمى إرادة فنسمي إرادة ذاتي، وإن كانت لا تسمى لعدم مساعدة العرف، لعدم مساعدة اللغة، لعدم وجود ذكر في الروايات عن الإرادة الذاتية، أيضا تأدبا في قبال الرواية، نحن لا نسمي الإرادة الحب الذاتي، لا نسميها إرادة ذاتية. ولكن هذا يؤثر على طريق البحث عندنا، على منهجة البحث، أو لا يؤثر شيئا عندنا؟ لا يؤثر شيئا، لأن الله إنما اختار الإيجاد على الإعدام لحبه الذاتي، واختار هذا النحو من الإيجاد لعلمه بالنظام الأصلح الذي يوصل الإنسان إلى الكمال اللائق به. من هنا بعد تنحل عندنا مشكلة الروايات. بعد لا يقول قائل بأنه أنتم أثبتتم إرادة ذاتية والروايات تقول أن الإرادة صفة فعل. لا مولانا، نحن لم نثبت إرادة ذاتية، نحن أثبتنا ماذا؟ حب ذاتي. والروايات بصدد نفي الإرادة، لا بصدد السددين، بصدد ماذا؟ نفي. نفي شيء فلا يستلزم نفي غيره، وهذا تنفي هذه الإرادة. احنا ما سلمنا معكم مولانا الله سبحانه وتعالى ليس بمريد بالإرادة الذاتية، لكن هذا ينفي أنه محب لذاته؟ لا علاقة بين الأمرين. الآن الروايات الواردة في المقام لنا بالبيان الذي بيناه بعد اتضح، ولكنه من باب الاستطراد أيضا نقرأ شم رواية حتى نبين بأنها تنفي أن الله مريد بالإرادة الذاتية. احنا ما مسلمين تنفي، ولكن هذا لا ينفي أنه محب بالحب الذاتي لذاته ولآثاره لحبه لذاته. الروايات في الجزء الأول، في الجزء الرابع من البحار، صفحة 138 مولانا، هناك عدة روايات في بحث الإرادة، بل إن شاء الله نوفق هذا اليوم ننتهي من بحث الإرادة. الرواية الأولى هاي الرواية التي قرأناها، قال قلت لأبي أبي الحسن عليه السلام، الرواية الرابعة صفحة 137، أخبرني عن الإرادة من الله عز وجل ومن الخلق، فقال الإرادة من المخلوق الضمير وما يبدو له بعد ذلك من الفعل. هذا الذي قلنا بأنه أولا تصور تصديق شوق إرادة ثم تحريك العضلات، وأما من الله عز وجل فإرادته إحداثه لا غير. قلنا فيما سبق أن إرادته الفعلية هي عين الفعل، إرادته الفعلية هي عين الإيجاد، فهي إرادة الفعل، فهو إرادة وهو مرادون، لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر، وهذه الصفات يعني التروية الهم التفكر منفية عنه، وهي من صفات الخلق يعني هذه الأمور. فإرادة الله هي الفعل لا غير، يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك، كما أنه بلا كيف. فيما سبق قلنا بأن الشيخ صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه فسر هذه الإرادة بالعلم بالنظام الأصلح. بعد هذا التفسير صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. تبين بأن العلم بالنظام الأصلح ليست هي الإرادة، لأن العلم بالنظام الأصلح علم في مقام الذات، وهذه الإرادة مرتبطة بمقام الفعل. فلهذا يقول اعلم أن إرادة الله تعالى كما ذهب إليه أكثر متكلمي الإمامية هي العلم بالخير والنفع وما هو الأصلح. تبين بأنه ماذا؟ لا، هذه الإرادة التي هي في مقام الفعل ليست هي العلم بالنظام الأصلح، بل العلم بالنظام الأصلح هو عين ذاته المقدسة، هذا أولا، وثانيا ليست هي المرجحة للإيجاد، بل المرجحة لهذا النحو من الإيجاد دون نحو آخر من الإيجاد. هذه الرواية الرابعة، ونحن أيضا نلتزم مولانا بمضمونها، وهي أن الإرادة صفة الفعل بمعنى الإيجاد. الرواية الخامسة عن أبي الحسن، إن لله إرادتين ومشيئتين، هاي الرواية قرأناها مرارا، وقلنا المراد في هاتين في هذه الروايات إرادة تكوينية وإرادة تشريعية، ولكن هذه الإرادة التكوينية في مقام الفعل، والإرادة التشريعية أيضا في مقام فعل، ولا تنافي بين الإرادتين التكوينية والتشريعية كما تقدم مفصلا فيما سبق. أيضا أكو حاشية هنا صاحب البحار، وأيضا شرحه للمطلب أو توجيهه للرواية غير تام كما بيناه فيما سبق، وهناك أيضا حواشي قيمة في هذا الباب. يقول الخبر الذي في الخبر هو تقسيم الإرادة إلى تشريعية وتكوينية، وأما ما استظهره المصنف فإنما يفيد التشبيه دون حقيقة. الإخوة يراجعون. من الروايات الموجودة في الباب الرواية الرابعة عشر، هذه الرواية قال عن أبي أذين عن أبي عبد الله قال المشيئة محدثة. إذا فسرنا المشيئة بالإرادة يعني الإرادة محدثة، بل نحن نلتزم أن الإرادة في مقام الفعل ماذا؟ محدث. مو فقط الإرادة في مقام الفعل محدثة، العلم في مقام الفعل محدث أو ليس بمحدث؟ نعم، قلنا لأن العلم عين الوجود، فإذا كان الفعل محدث فالعلم أيضا يكون محدث. هذه تريد أن تقول أن الإرادة في مقام الفعل محدثة، أما الله سبحانه وتعالى له حب ذاتي أو ليس له حب ذاتي، بعد الرواية ليست بصدد ذلك. فلي حدوث بناء على الخلاف بعد. إذا كنا متكلم حدوث فعلي حدوث زماني، إذا كنا حكيم حدوث ذاتي. الرواية الأخرى الموجودة في المقام هي الرواية 15. الرواية قلت لأبي عبد الله علم الله ومشيئته هما مختلفان أم متفقا؟ قل إمامهم سلام الله عليه بين ضابطا أنه لا، العلم والمشيئة هذان مفهومان أحدهما غير الآخر. ومن هنا نحن أنكرنا فيما سبق أن تكون الإرادة بمعنى العلم بالنظام الأصلح، قلنا لأن الإرادة مفهوم والعلم مفهوم آخر. والإمام سلام الله عليه في هذه الرواية يبين لا، هذني مفهومين، ترى هذني مو مفهوم واحد، مفهوم الإرادة شيء ومفهوم العلم بالنظام الأصلح شيء آخر، كما أن مفهوم القدرة شيء ومفهوم العلم شيء آخر، كما أن مفهوم الحياة شيء ومفهوم العلم والقدرة شيء آخر. هذا من الرواية ما فيها مطلب. الرواية التي بعدها الرواية 16 عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له لم يزل الله مريدا، فقال إن المريد لا يكون إلا لمراد معه. وحيث أن المراد حادث فالإرادة لابد أن تكون ماذا؟ حادث. نحن أيضا نقبل مولانا الإرادة الحادثة ما هي؟ ليست هي عين الذات، بل هي زائدة على الذات، كما أن العلم الحادث ليس هو عين الذات بل هو زائد على الذات. إذا تذكرون أن المحقق الأصفهاني في هذه الرواية قال بأنه ومن قال لكم أن المرادع غير ذاته سبحانه وتعالى، في إرادة الفعل الإرادة غير المراد، أما في إرادة الذات للذات المراد غير المراد، لو عين المراد عين المراد. إذن هذه الرواية وين تتكلم؟ تتكلم في الإرادة في مقام الفعل، ونحن حديثنا في ذاك البحث في الحب الذاتي، إن كان يسمى إرادة ذاتية كان إرادنا ماذا؟ في الإرادة الذاتية، وهذه الرواية بصدد البحث في الإرادة الفعلية. بقيت عندنا رواية أخيرة وهي رواية الرواية 18 مولانا، المشيئة من صفات الأفعال، فمن زعم أن الله لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد. صحيح هذا باعتبار أن المشيئة من صفات الأعمال أفعال، الفعل حادث أو ليس بحادث؟ الفعل حادث أو ليس بحادث؟ والمشيئة أيضا تكون حادث، ولم يقل أحد بأن الفعل ماذا؟ قديم، لا من المتكلمين ولا من الحكماء. نعم الفرق بينهما أن المتكلم يقول هذا الحدوث يا حدوث زماني، الحكيم يقول لا، هذا الحدوث ليس حدوثا زمانيا بل هو حدوث ذاتي. وما قعدنا نفد رواية تقول ومرادنا من الحدوث هنا الحدوث الزماني، أكو حدوث لكن أنت ذهنك وين يروح؟ إلى الحدوث الزماني. الحكيم ذهنه وين يذهب؟ إلى الحدوث الذاتي. ونحن أيضا مؤمنون بأن العالم ليس قديم كقدمه سبحانه وتعالى، بل هو قديم والعالم ما سواه ماذا؟ حادث. هذه حماتنا ما عدنا فيها مطلب. المطلب الذي عندنا فقط هذه الرواية، وهي الرواية عن الصادق عليه السلام قال خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة. طب هذه المشيئة التي خلقت يا مشيئة بعد تكون؟ ها؟ المشيئة المخلوقة بعد يا مشيئة؟ ها؟ ذاتية مخلوقة تصير بعد؟ إذا ذاتية الله يقدر يخلق علمه؟ ها؟ الله خلق العلم بنفسه وخلق كل شيء بالعلم، هذا يا علم مولانا الله خلقه. علمه الذاتي، شنو علمه الذاتي؟ قابل للخلق، قابل للإيجاد، ومن الأزل معه علمه الذاتي ومقابل لتعلق الخلق والإيجاد به. إذن بتعبير خلق الله الأشياء، خلق الله المشيئة بنفسها وخلق الله الأشياء بالمشيئة، مراد يا مشيئة هذه المشيئة الفعلية. احنا ملتزمين مولانا أن المشيئة الفعلية مخلوقة خلق الأفعال نفسها، لكن هذا لا يتناسب مع مطلبنا إن ثبت أن لله مشيئة ذاتية، أو بعبارة أصح أن نثبت أن لله ماذا حب ذاتي. هذه الرواية هو هناك كلام طويل بين المحققين حولها، وهي أنه ما هو المراد منها. إذا نريد ندخل في تفسير هذه الرواية مولانا لعله يأخذ من عندنا هم يوم كامل آخر، لأنه أكو 5-6 اشتمالات في تفسير هذه الرواية، ولكنه أنا بعد لا أجد هو أهمية أن ندخل في تفسير هذه الرواية. المهم هذه الرواية أيضا لا تتنافى مع تلك الأبحاث التي أشرنا إليها فيما سبق. نعم يبقى عندنا بحث أخير اللي أنا ما راح أشير إليه، موكول إلى الأبحاث الفلسفية مفصلة، وهو أن فعله سبحانه وتعالى هل هو منقطع من حيث الابتداء لو مو منقطع من حيث الابتداء؟ يعني هل أن الله سبحانه وتعالى بقي برهة ولا مخلوق له ثم خلق، لو من الأزل شاء أن يخلق وخلق، أي منهم؟ هذا هنا خلاف بين المتكلمين وبين الفلاسفة. المتكلمون يقولون بأن الله سبحانه وتعالى مضى عليه برهة ولم يخلق ثم شاء أن يخلق فخلق. الحكماء يقولون لا، ليس الأمر كذلك، من الأزل شاء الله أن يخلق وخلق. مؤيداتهم أكثر من الآيات والروايات، لا أقل من الروايات، من قبيل يا قديم الإحسان في الروايات والأدعية، هذه العبارة كثيرة الدوران خصوصا في الأدعية أنه قديم الإحسان. طب إذا كان قديم الإحسان يحتاج هناك إلى أن يوجد من هو محسن إليه، وإلا إذا لم يكن هناك من قبيل يا رازق، طب ما معقول أن الله، لا يعقل أن الله يكون رازق ولا يوجد هناك ماذا؟ مرزوق. هذا البحث مولانا باعتبار بمقدمات فلسفية احنا نوكله الى ابحاث البداية والنهاية. هناك بنحو مفصل نحن تعرضنا للمسألة واثبتنا ان الله سبحانه وتعالى شاء من الازل ان يكون له خلق وخلاق، والروايات ايضا مستفيضة في ذلك والادعية موجودة، هذا مضافا إلى أن الدليل العقلي أيضا بالنسبة إلينا يكفينا لإثبات أن الله سبحانه وتعالى من الأزل شاء وخلق. فلا يقول قائل لنا بأنه مولانا خلاف هاي الرواية التي قرأتموها قبل قليل، هذه الإشاءة اللي أنا دا أقولها، هذه الإشاءة في مقام الذات مو الإشاءة في مقام الفعل. الإشاءة في مقام الفعل مولانا محدثة والفعل محدث، ولكن حدوثه ذاتي وليس بزماني، باعتبار أنه يتوقف على بيان الحدوث الزماني والحدوث الذاتي والفروق الموجودة بين الحدوث الذاتي والحدوث الزماني، بعد هذا نوكله إلى أبحاث فلسفية. المهم إحنا ما عندنا مشكلة في مسألة الحب الذاتي لله سبحانه وتعالى. وبهذا بحمد الله تعالى انتهينا من بحث الإرادة والاختيار. إن شاء الله غدا سندخل في بحث السمع والبصر، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.